بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويعاود شيخنا بحمد الله هذا اللقاء والعود أحمد يواصل شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله: كتاب الطهارة الباب الثالث في المياه. والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له، وبالأثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده. وكذلك أجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في المياه، وذلك بعد باب الوضوء وما يتعلق به كالمسح على الخفين. ذكر بعد ذلك الماء لأنه هو الأصل في الطهارة، وقال الباب الثالث في المياه. المياه هي جمع ماء، وأصل الماء موى، ثم لما قيل موى وفتحت الواو وفتح ما قبلها فقيل ما، ثم أبدلت الهمزة من الها فقيل ما ما. وما قد تجمع على أمواه جمع قلة وهو من العشرة فما دون، وقد تجمع جموع كثرة على مياه. وقال العلماء: لأن الماء أنواع كثيرة ومتعددة، فإذا نظرنا إلى هذا الماء وجدناه ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، وعند بعضهم ماء متيقن وماء مشكوك فيه، وهو أيضا ينقسم إلى مياه الأمطار ومياه الآبار ومياه البحار، فهو أقسام كثيرة باعتبارات متعددة. لذا قالوا حسن جمعه جمع قلة جمع كثرة فيقال مياه، هذا هو الأصل. يقول المؤلف: الأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وكذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء
طهورا
وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالأصل في الطهارة هو الماء، هذا أمر معلوم. والأصل في المياه الطهارة. انظر: الأصل في الطهارة أن تكون بالماء، والأصل في المياه الطهارة. هذا ضابط. الأصل الطهارة لا تكون إلا بالماء، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى، سواء كان وضوءا أو غسلا، الأصل أن يكون بالماء. والأصل في المياه الطهارة، أنها طاهرة ومطهرة لغيرها. الأصل في المياه في الماء الطهورية، إذا أردنا أن نقول، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، سواء كان هذا الماء عذبا أو مالحا، وسواء كان باردا أو حارا، يعني بقي على خلقته، وسواء كان هذا الماء من مياه الأمطار، الماء النازل من السماء، أو كان من مياه الآبار والعيون ونحوها، وهو النابع من الأرض، أو كان ماء البحار. الأصل في المياه الطهارة الطهورية، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو الأصل في هذه المياه. ويقولون الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. يقولون هذه الطهورية في الماء إما أن تكون حقيقة أو تكون حكما، إما أن تكون حقيقة أو أن تكون حكما. ومعنى كونها حقيقة يعني أن الماء في أصله الطهورية، ولم تتغير هذه الطهورية بمغير، كالماء كماء الآبار وماء البحار وماء الأمطار. وإن كان الماء هذا شريفا كماء زمزم، فهذا ماء شريف لكنه أيضا هو ماء طهور. أو حكما، والحكم هو الماء الذي حصل فيه تغير، لكن هذا التغير لا يؤثر فيه، كالماء الآجن، ويأتي الإشارة إليه، وهو الماء الذي تغير بطول مكثه في مقره، بطول مكثه في مقره، فهذا يسمى ماء آجن. أو كان الماء ساخنا إما بالشمس أو بالنار أو بغيرها، يعني ماء حار. أو كان تغير بما لا يمكن صون الماء منه، وهو كالماء الذي سقطت فيه أوراق الأشجار مثلا، أو الطحلب أو غير ذلك، هذا ماء تغير لكنه بقي على حقيقته من حيث الحكم، فهو ماء طهور. إذن يقول المؤلف: والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقلنا أنزلنا من السماء ماء طهورا. وقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا ماء مطلق، لم تجدوا ماء فتيمموا، ليس مضافا، وهذه عبارة تكثر عند الفقهاء، الماء المطلق أي الماء الذي لم يضف إلى شيء غيره، كما لا يقال ماء الأشجار ونحو ذلك، ماء مطلق. فلم تجدوا ماء، وهذه نكرة في سياق النفي فتعم. يقول: وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، جميع أنواع المياه كيف قال جميع أنواع المياه؟ هل يقصد الماء الطاهور والماء الطاهر والماء النجس؟ لا، يقصد كيفما كان مصدر هذا الماء، سواء كان نزل من السماء أو نبع من الأرض كما قلنا مياه الأمطار ومياه الآبار والعيون وذوب الثلج والبرد، كل هذه مياه الأصل فيها الطهارة، وليس الأصل الطهارة فحسب، يعني أنها طاهرة في نفسها ليست مطهرة، لا، الأصل فيها الطهورية بمعنى أنها طاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها. نعم.
وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الأول شاذا، وهم محجوجون بتناول اسم الماء المطلق له وبالأثر الذي خرجه مالك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو إن كان حديثا مختلفا في صحته فظاهر الشرع يعضده.
نعم، هذا ماء البحر في خلاف شاذ ذكره العلماء عن بعض، حتى عن بعض الصحابة، عن عمر بن عمر وغيره، لكن هذا الخلاف ليس قويا. قالوا اعتمدوا على حديث إن تحت البحر نارا، قالوا فإذا هو على الأقل يكره هذا الماء، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضعنا به عطشنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء هو فنتوضأ من ماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم زادهم على سؤالهم، زاد في الجواب، لم يقل لهم توضأوا بماء البحر، ولو قال لهم ذلك لكان كافيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زادهم من حيث الماء، قال: هو الطهور ماؤه. وسبب الورود يدخل دخولا قطعيا في اللفظ العام، ولا يجوز إخراجه عنه، فلا يقول قائل هو طهور بمعنى أنه طاهر، يعني لو كان بمعنى أنه طاهر فقط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على سؤالهم. هم سألوا: أنا توضأ بماء البحر، لو قال لهم هو ماء طاهر، الماء الطاهر طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، لا يجوز الوضوء به، فلو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هو الطهور يعني الطاهر، لم يكن هذا جوابا للسائل. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه كان جوابا، وأفادهم فائدة أخرى أن ماء البحر طهور كسائر الماء المياه. يقول المؤلف ويقول هذا يدل عليه اسم المطلق للماء أنه ماء حتى وإن أضيف، لأنه إذا أضيف إلى مقره هذا لا يعتبر يعني تقييد للمطلق، تقول ماء البحر أو ماء النهر أو غيره، فهذا لا يؤثر في الإضافة أو لا يؤثر في طهارة الماء. فالصحيح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم جواز الوضوء بماء البحر، وأضاف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، هذا ما سألوا عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم محتاجون إلى ذلك، الذين سألوا عن الماء قد يحتاجون إلى ما يجدونه من ميتة في البحر، فزادهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على جوابه. وهذا الحديث وإن كان مختلفا فيه لكن الصحيح أنه حديث صح.
وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روي في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له.
وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا، كالماء الذي الماء الآجن أو الماء الذي يتغير بالطحلب أو بسقوط ورق فيه أو بحرارة، فهذا لا يؤثر في الماء. يقول إلا الماء الآجن، يعني الماء الذي يمكث كثيرا فقد يتغير طعمه أو لونه بحسب ما يوضع فيه، مياه البرك، مياه الخزانات، هذه قد تتأثر طعمها لكن لا يؤثر على الصحيح في طهوريتها، وإن أثر في طعمها لأن هذه ليست نجاسة. قد يتأثر الماء بوجود ميتة بجانبه تنتقل إلى الماء فتشم الريحة في الماء، فهذا لا يؤثر على الصحيح. فيقول وكذلك أجمع العلماء أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا مثل الطحلب أو ورق الشجر، بركة تكون تحت شجرة تسقط عليها ورق الشجر، غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، صفة الطهارة والطهورية. الطهارة يعني طاهر في نفسه، والطهورية معنى أنه يجوز الوضوء والغسل به، إلا خلافا شاذ الروية في الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له. يعني الحجة في هذه كلها الخلافات التي نقلت في هذا أو في الذي قبله في ماء البحر أن هذه مياه داخلة تحت الماء المطلق، لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا واجد للماء لا يجوز له التيمم.
واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور.
نعم، هذا محل اتفاق. انظر إلى حسن ترتيب ابن رشد حيث بدأ أولا بمسائل الاتفاق، وهذا يدلك على أن مسائل الاتفاق ليست قليلة، مسائل كثيرة، مسائل الإجماع. فنقل هنا الإجماع على أن الماء الأصل فيها الطهورية، ولا ننتقل عن هذه الطهورية إلا حين يتغير أحد أوصافه كما قال هنا، إما أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر بسبب نجاسة وقعت فيه. يعني لو تغير طعمه بغير النجاسة لا حرج، لكنه هنا إذا تغير بغير النجاسة ننظر إلى الغالب، فإن غلبت عليه صار له حكم ما غلب. إلا يقول من هذه الأوصاف أنه لا يجوز الوضوء به ولا الطهور، فليس طاهرا، فليس الطهورية يعني أو التطهر به لا يجوز. نعم.
واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا مما أجمعوا عليه من هذا الباب.
يعني الماء الكثير، ماء البحر، رأينا ميتة سقطت في البحر لا تؤثر، هذا ماء كثير فلا تؤثر هذه فيه في الماء المستبحر. إذن هذه كلها اتفاقات ذكرها ابن رشد رحمه الله تعالى. نعم.
واختلفوا من ذلك في 6 مسائل تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب. المسألة الأولى الماء المتنجس. اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، فقال قوم هو طاهر سواء
سقطت في الماء ولم تغير أحد أوصافه، إذا غيرت أحد الأوصاف لا إشكال، نقل الإجماع فيه. إذا تغير، لأنه يصير يعني طعمه طعم الميتة وريحه ريح الميتة ولونه لون الميتة أو لون النجاسة.
قال قوم هو طاهر سواء كان كثيرا أو قليلا، وهو إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا.
نعم، يعني هذا فيه قولان، إذا كان الماء قليل عرفنا الكثير لا تؤثر فيه النجاسة، لا تؤثر فيه النجاسة بمجرد ملاقاته، إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو أحد صفاته، هذا سبق. لكن الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه، تشرب منه تجده ماء، طعم الماء لون الماء ريح الماء. ذكر المؤلف هنا قولين، القول الأول أنه لا أثر لهذه النجاسة في الماء القليل، يأتي معنا ضابط آخر خلاف آخر في ما هو القليل، لكن الآن نتكلم على وجه العموم. يعني هؤلاء الذين يقولون لا تؤثر النجاسة في الكثير أو في القليل، سواء كان بحرا أو كان ماء قليلا، يقول لا تؤثر فيه النجاسة، وهذا القول في الأصل للمالكية، للمدنيين منهم، هذا القول للمالكية، وهو رواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام وابن القيم، اختاروا هذه الرواية، وهو مذهب الظاهرية، ونقلت نقل هذا القول عن الشافعية أيضا أنه قول عنده. فالأصل أن الماء لا ينجسه شيء، استدلوا بهذا الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن ولحوم الكلاب والحيض، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. القول الثاني الذي ذكره ثانيا المؤلف، هذا القول قول جمهور العلماء، وقول الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم والصحيح عندهم، وقول المالكية، بعض المالكية هم المصريين من المالكية يرون هذا، يرون أن القليل يتأثر بالنجاسة بخلاف الماء الكثير فإنه لا تؤثر فيه النجاسة. نعم، وقال قوم
بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا إن كان قليلا كان نجسا وإن كان كثيرا لم يكن نجسا، وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل والكثير، فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة، بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه.
نعم، يعني هؤلاء الذين فرقوا بين الكثير والقليل اختلفوا في القلة، أنت تقول الكثير لا تؤثر فيه، هم متفقين على هذا، أصحاب القول الثاني اتفقوا على أن الكثير لا تؤثر فيه، بل هذا اتفاق بين الجميع، لكن الخلاف في القليل، قالوا القليل تؤثر فيه النجاسة. نأتي إلى القليل ما هو؟ عرفنا أن الذين يخالفون يفرقون بين الكثير والقليل هم الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم. هؤلاء اختلفوا إلى قولين، ذهب أبو حنيفة أن الكثير يقول هو الذي إذا حرك أحد طرفيه، إذا حركت أحد الطرفين لم تسري الحركة إلى آخره، فإذا سرت فهو قليل. نعم. فذهب أبو حنيفة إلى أن إيش الحد الذي يكون من الكثرة، بحيث إذا حرك حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسري الحركة، لم تنتقل الحركة إلى الطرف الثاني منه. ما تنتقل الحركة معناه كثير، جيت إلى البحر وحركت البحر، هل يتحرك جميع البحر؟ لا يمكن. أو جيت إلى بركة كبيرة وحركت أحد الطرفين، لا يتحرك الماء. لكن إذا تحرك أحد الطرفين، تحرك الطرف الآخر، فهذا قليل، هذا قليل. وهذا الضابط قد يكون نسبيا، يعني قد يكون الماء كثير ولكنه كماء بير أو شيء من هذا، قد يكون عميقا لكنه في الظاهر قصير، فتنتقل الحركة من طرف إلى آخر. والقول الثاني هو قول الشافعية وقول الحنابلة، جعلوا الحد، قالوا إذا كان إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس. قالوا التحديد بما حدده به الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من أن نأتي نترك ما حدد به الرسول ونأتي بتحديد من عندنا. فهذا رأي الشافعية ورأي الحنابلة في الصحيح عنهم، رواية أصح الروايات عن الإمام أحمد، التفريق بين الكثير والقليل، والحد بينهما هو القلتين، اعتمدوا على هذا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بمفهومه على أنه إذا كان أقل فإنه يحمل الخبث، يعني ينجس بملاقاة النجاسة. رأينا إنسان وضع في ماء أقل من قلتين وضع نجاسة، حتى ولم تغير لونه ولم تغير طعمه ولا رائحة، نقول هو نجس. بقي أن يقال ما مقدار القلتين، هذا محل خلاف، منهم من قال 400 رطل، منهم من قال 500، ومنهم من قال كذا، لكن بعضهم حددها قال تكون ذراع وربع، في ذراع وربع يعني طولا وعرضا وعمقا، مثل يعني بعض الخزانات الصغيرة، يعني أقل من متر أو متر في متر تقريبا. يعني هذا هو القلتين، قال كقلال هجر، وبعضهم قال القلة لاختلاف في حجم، بعضهم قال كقلة الجبل، لكن هذا يعني حجما يعني أعلاه، لكن هذا هو الصحيح. إذن يقول وذهب الشافعي، نعم،
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر، وذلك نحو 500 رطل. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه، وهو أيضا مروي عن مالك.
نعم. يقول منهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال النجاسة تفسد قليل الماء. طبعا إذا قلت قليل الماء ولم تحدده، حتى العلماء الذين حددوا بالقلتين قالوا هل هي تحديد أو تقريب؟
تقريب.
هل هي بهذا الحد تماما أو تقريبا؟ والظاهر أنها تقريب، ليست تحديدا بالمعنى أنه يعني لا، لو زادت قليلا أو نقصت قليل لا، لا هو تقريب وتقريب. نعم.
وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال.
يعني مالك عنده ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه لا ينجس القليل بمجرد ملاقات النجاسة، والثاني أنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، والثالث أنه مكروه، يعني الأحسن أن يتوضأ بغيره. نعم.
قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه،
هذه القول الثلاثة. نعم.
وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث، يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء،
نومه فلا يغمس أو فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا يدل، قالوا المنع لماذا؟ قالوا هؤلاء الذين قالوا ينجس بقليل النجاسة، قال لأنه خوفا ينجسها، إذا كان لا ينجس خوفا أن تكون يده وقعت في محل النجاسة ثم وضعها في الإناء، فلو قلنا الماء لا ينجس حتى يتغير ما كان لهذا الحديث معنى، إذن نهى أن يدخل يده في الإناء خوفا من تنجيسه. نعم.
وكذلك فيفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء، وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فإنه يوهم بظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء،
ينجس قليل الماء، يعني أيضا نفس الشيء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما قال هذا الماء كثير ولا قليل، نهى مطلقا، ثم ما قال يتغير أو ما يتغير، فدليل على أن التغير ليس شرطا في القليل، ليس شرطا في القليل بل مجرد الملاقاة. هذا دليل، هذه الأدلة تصلح لمن قال ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة.
وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم.
نعم.
وأما حديث أنس الثابت أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فصب على بوله، فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء، إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب.
طهر من ذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، في جهة من جهات المسجد أو ناحية من نواحي المسجد، فأراد الصحابة أو انتهره الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، ثم أمر بذنوب من ماء فصب عليه. هذا دليل، الماء ذنوب يعني دلو أو شيء من هذا ملآن صب على بول الأعرابي، وهذا قطعا أقل من القلتين، فلم ينجس بمجرد ملاقات النجاسة وهو البول. وهذا له يعني عدة تأويلات وردود عند العلماء. عند الشافعية فرقوا بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، هنا ورد الماء على النجاسة ولم ترد النجاسة على الماء، لأنه إذا ورد الماء عليها طهرها حتى يكون آخر شيء، آخر قطرة من الماء لا تقابل نجاسة أصلا، لا تقابل نجاسة. وهذا مثل ما يستنجي الإنسان أو غير ذلك، فإن آخر الماء لا يقابل شيئا من النجاسة، تكون طهرة.
وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إنه يستقى من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء. فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم.
نعم، العلماء والجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينا. الجمع واجب لأن الجمع في إعمال لكلا الحديثين أو لكلا الأحاديث، لجميع الأحاديث، بخلاف الترجيح. إذا رجحنا حديث على حديث معنى هذا الحديث لا يعمل به ويعمل بالآخر، فالجمع واجب. يقول: كل العلماء أرادوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، لكن اختلفت طريقتهم في الجمع بين هذه الأحاديث. نعم،
فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى وامتثال ما تضمناه عبادة، لأن ذلك أن الماء ينجس، حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء، فجمع بينهما على هذا الوجه من هذا القول.
نعم، يقول: فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الأعرابي، ظاهر حديث الأعرابي أن الماء القليل لا ينجس بمجرد ملاقاة
الماء
النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بوله، وبحديث أبي سعيد الخدري الذي هو قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. يقول: قال: إن حديثي أبي هريرة، وهي إذا استيقظ أحدكم من نومه تقدم، فهذا، والحديث الثاني: لا يبولن أحدكم. يقول: قال: إن هذه غير معقولة المعنى، يعني لا تعرف لها علة تعبدية، أمرنا فعلينا أن نمتثل، أمرنا فعلينا أن نمتثل في مثل هذا، وامتثال ما تضمناه عبادة، لا لأن ذلك الماء ينجس. ما أمرهم بغسله لأجل النجاسة، وإنما الأمر بغسله عبادة، يعني مثل هذا، مثل ما قال المالكية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أو غير المالكية قالوا بعضهم هذا عبادة، ما نعرف لماذا.
سبعا،
فليغسله سبعا. فهنا يقول: إن حديثي أبي هريرة المتقدمة التي ذكرها المؤلف، وهو: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده أو لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قال: هذا تعبد لا نعرف له العلة، لا لأجل النجاسة، لا لأجل النجاسة. والثاني: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. نعم،
ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة.
يقول: حتى إن الظاهرية أفرضت في ذلك،
نعم، تعبد،
فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء، يعني هذه ظاهرية، وهذا منقول القول على المالكية، لكن حقيقة عن الظاهرية، لكن لم أجده يعني بهذا اللفظ، والله أعلم، وهذا يعني ليس بعيدا عن مذهبه. يقول: لو إنسان صب البول في ذلك الماء من قدح لما كره الاغتسال منه، يعني هذه نجاسة واضحة، إلا إذا كان يعنون أنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء، فهم قالوا: إذا بال لا يبولن، النهي عن البول، أما لو أتى بالنجاسة ووضعها فهذا ليس، لا ينطبق على الحديث، وهذا من ظاهريتهم التي الممقوتة في هذا الموضع. فجمع بينهما على هذا الوجه من قال بهذا القول. نعم.
ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الأحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما، أعني على الإجزاء.
حديث أبي هريرة إذا استيقظها، ومن كره هذا القول المالكية اللي هو الكراهة، هذا رواية عنه. نعم.
وأما الشافعي وأبو حنيفة فجمع بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري بأن حمل حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير.
نعم.
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي.
يقول لك حمل حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وحديث أبي سعيد الذي هو ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما الشافعي فجمع بين حديثي أبي هريرة وحديث أبي سعيد بأن حمل حديث أبي هريرة على الماء القليل الذي يعني ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وحديث أبي سعيد على الماء الكثير، والجمع كما قلنا واجب متى ما أمكن. وفي مسألة سنذكرها بعد، شوف عطنا كلام الشافعي.
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث عبد الله بن عمر عن أبيه، خرجه أبو داود والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا.
نعم، هذا الحديث صحيح. إذن ابن القيم رحمه الله تعالى في سنن أبي شرح سنن أبي داود أو تهذيب سنن أبي داود تكلم كلاما مطولا ورجح أنه لا ينجس القليل، وكذلك ابن حزم في المحلى أطال في هذه المسألة. وعندنا الآن هنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا عام في كل ماء، وحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا هذا يدل بمنطوقه على ما دل عليه الأول وبمفهومه على أن القليل ينجس.
نعم.
فقالوا تعارض عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم، المنطوق هو محل النطق، والمفهوم ما فهم من غير محل النطق يعني بالالتزام أو نحو ذلك. فقالوا عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فالماء لا ينجسه شيء. نقول إن هذين الحديثين كل واحد منهما فيه قوة من جهة وضعف من جهة أخرى من حيث الدلالة، فيه قوة من حيث العموم من حيث أنه منطوق، حديث الأول الماء طهور فيه قوة من حيث أنه منطوق، وفيه ضعف من حيث العموم العام دلالته ظنية، ثم هذا العام أيضا مخصوص خص بالماء المتغير عند الجميع، الماء إذا تغير فإنه نجس حتى وإن كان كثيرا. إذن هذا العموم مخصوص من جهتين، مخصوص من جهة الإجماع على أن الماء إذا تغير فإنه ينجس، فضعفت دلالته. العام المخصوص ليس كالعام المحفوظ، العام المحفوظ لا إشكال فيه، أما العام المخصوص فيه إشكال. وعندنا المفهوم ضعيف من حيث دلالته، ليس كالمنطوق، لكنه قوي من حيث إنه خاص، والصحيح التخصيص بالمفهوم، فيكون الماء طهور لا ينجسه شيء عام في جميع المياه، إلا أنه لا يشمل ما كان أقل من القلتين، مخصوص بحديث بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذن إذا وازنت بين هذا وجدت، ثم بعد ذلك الماء لا ينجسه أي شيء من النجاسات. العموم أين هو؟ إذا قلنا في الألف واللام في الماء، لكن ليست الاستغراق، ها؟ لا ينجسه شيء، لا تحله النجاسة مطلقا على هذا التأويل، وإلا في العموم فيه نظر، فيه
شيء،
شيء فيه نظر
ولا نفي.
ولو نعم، وفي سياق النفي، لكن النفي لم يتسلط على شيء، ها؟ الأصل لا ينجسه، لا ينجس الماء، لا ينجس الماء، ها؟ شيء. فالعموم في المنجس ليس في المنجل.
نعم
نعم.
وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر.
هذا يعني قياس،
قياس،
لكن التقييد بالنص أولى من القياس.
لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الأعرابي المشهور معارض له، معارض له ولا بد. فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بين ورود الماء على النجاسة وورودها على الماء، فقالوا إن ورد عليها الماء كما في حديث الأعرابي لم ينجس، وإن وردت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس.
يعني شرحنا هذا سابق.
وقال جمهور الفقهاء هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها في الماء الكثير. وإذا كان ذلك كذلك فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لو حله قدر ما من النجاسة لسرت فيه ولكان نجسا. فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء.
يعني في مثلا الآن أخذ مغراف ثم صبه على البول، ذهب البول، ثم إذا صب غيره ذهب، ثم الأخيرة لا تقابل نجاسة أصلا، يعني ما يأخذ بعد ذلك لا يقابل نجاسة. نعم.
وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل،
لأنه لم يقابل نجاسة،
لأن نسبته إلى ما ورد عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة. ولذلك كان العلم يقع في هذا، في هذه الحال بذهاب عين النجاسة، أعني في وقوع الجزء الأخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة.
العلم اليقين يعني والقطع.
ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء.
نعم، يعني نفس القضية.
نعم. وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة، وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في الجمع هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية، وحديث أبي سعيد وأنس على الجواز، لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على ظاهرها، أعني حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء.
يعني المذهب المالكي الرواية الثالثة
لمالك.
نعم.
وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف الإنسان شربه يجب أن يتجنب استعماله في القربة إلى الله تعالى، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله.
وهذا أيضا يعني ما تعافه النفس، وإن كان العلماء علقوا به أشياء مثل الدم أو النجاسة التي تقع، ما تعافه النفس، لكن ما تعافه النفس شيء نسبي أيضا، والأحكام لابد يكون لها حد، وإذا وجد التحديد من الشارع لماذا نلجأ إلى مثل هذا ما تعافه النفس؟ قد يوجد فيه نجاسة كثيرة ولا يعافه بعض الناس، وقد يوجد فيه نجاسة قليلة ويعافه بعض الناس.
وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فقول لا معنى له.
بأن لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، هذا إلزام لا يلزم، لأن الإنسان إذا علم بذلك عليه أن يجتنب، وإذا لم يعلم لا شيء عليه. نعم.
فقول لا معنى له لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين، فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة أو يرد عليها جزءا بعد جزء. فإذا هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين.
يعني لا يجوز أن يحتج هذا محل خلاف في الاستصحاب، أن يستصحب الإجماع أصحاب محل الإجماع في محل
الخلاف.
نعم.
فهذا ما ظهر لنا في هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالهم فيها، ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق الزمان عنه، وأن الأحوط هو أن أم الغرض الأول الذي قصدناه، فإن يسر الله تعالى فيه وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض.
يقول الأصل أن منهجنا أنه يذكر المسألة، يذكر أسباب الاختلاف هذا الذي ذكره سابقا، لكن هنا أطال في هذه المسألة، يقول وددت أن هذه المسألة تكلم عنها في كل مرة بهذا النحو، في كل مسألة تكلم، وهذا لن يحصل لطوله، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الماء الطاهر لا يكون طهورا؟
نعم.
الماء الطاهر إذا قلنا هذا الماء طاهر يعني أنه غير طهور؟
هذا التفصيل عند العلماء، أن الطاهر غير الطهور.
مثل ماذا؟
الماء يقول ماء الورد مثلا هذا طاهر، الطاهر أعم من الطهور، هذا الكتاب طاهر، الطهارة أعم من أو الطاهرية أعم من الطهورية،
يعني زي مثل الماء المعطر،
يعني هذا الثوب هذا الشماغ هذه كلها طاهرة، فالماء طاهر ليس نجسا لكن ليس طهورا.